بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. على أي حال، هذه القاعدة وهي قاعدة وجوه وأنواع الإعجاز القرآني، قاعدة هي طويلة الذيل، ومر أن هذه القاعدة ليس الاستفادة منها على نمط ودرجة فقط إثبات حجية القرآن، بل لها استفادات وفوائد عديدة جدا. هنا مطلبين الآن قبل أن نغادر هذه القاعدة. مطلب ارتباط هذه القاعدة بمنهج أمومة الولاية والمحكمات، وأمومة المحكمات لتفسير القرآن، ومطلب آخر هو ما أبدى تساؤله أحد الأخوة، أنه ما مر بنا أمس من أن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة عديدة لا تتناهى ولا تحصى، وأن ما يتعرض له القرآن الكريم من بنود علم من العلوم هو أسس تلك العلوم، لا تفاصيل فرعية، لا تفاصيل فرعية متناثرة مبعثرة. شنو الشاهد على ذلك؟ توضيح أكثر لهذا المطلب قبل أن نخوض بالمطلب ذاك السابق، سيكون ختام للحديث عن ذي القاعدة. أولا، تعدد أنواع معاجز القرآن. هذا مر بنا البرهان عليه بتعدد بقاعدة أن القرآن فيه تبيان كل شيء، كل العلوم وكل المعلومات. إذا قاعدة تبيان كل شيء دالة على أن كل العلوم، كما مر بنا بحث مفصل في هذه القاعدة، كل العلوم موجودة في القرآن، كل المجهولات لدى البشر أو لدى الخلق هي علومها مقررة في القرآن، حتى لو افترضنا تلك الأشياء لا متناهية عددا، مثلا مدة أبدا، حتى لو افترضتها لا متناهية مع ذلك هي ماذا؟ هذه علوم تلك الأشياء موجودة مقررة في القرآن. زين، هذه بحث مفصل مر بنا في قاعدة تبين كل شيء. جيد، هذا المقدار من وجود كل العلوم في القرآن، كل العلوم والمعلومات موجودة في القرآن كما مر بنا تقريرا في تلك القاعدة، هل كله في سطح ظاهر القرآن؟ طبعا لا، بالوجدان لا، أو قل لا أقل يعني قدرة البشر في أخذه من سطح القرآن، هذا التعبير أدق، غير موجودة قدرة البشر العادي والاعتيادي، غير موجودة لديه أن يأخذ هذه العلوم من سطح بكل سعتها اللامتناهية، غير مقدور لدى البشر أن يأخذها من سطح ظاهر القرآن. هذا أمر بعد واضح. إذن أي مقدار منها موجود في سطح الظاهر؟ المقدار الموجود منها في سطح الظاهر هو الظاهر منها. الظاهر يعني البديهي، البديهي يعني الأسس. الظاهر يعني المبدأ، المبدأ طبيعة المبدأ والبديهي هو أسس وبعبارة أخرى. وبعبارة أخرى هذا الحديث النبوي الشريف العظيم المعجز الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خريطة القرآن، حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند من؟ عند الله. طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله. هذا الطرف الذي منه عند الناس في هو رأس خيط ومفتاح لكل علم، مو فقط للتشريع والمعارف والعقائد، لا لكل شيء. طرف منه عند الناس، لأن هذا الحبل الممدود يعني كل العلوم لا متناهية عند الله. هو الله متناهي كي يكون العندية عند الله متناهية؟ هو الله لا متناهي، العندية عند شنو؟ هم لا متناهي. حل الله أين أو حال أو كان والعياذ بالله، لا كلما اقتربت كلما قدمت شنو تسألك الشيء؟ قدمت في الفكر من جميلة ابتعدت ألف ميلة كتعبير، يا من بلبلا معقولة أو بلابيلة. المقصود أنه أقترب عند الله إلى متى يعني؟ في حد تقترب إلى الله؟ هل القرب إلى الله له حد محدود؟ إذا كان لله حد فالقرب له حد، أما إذا كان الله لا حد القرب والاقتراب إليه والمسير إليه لا حد. ولعل ذلك الإشارة إليه في كلام أمير المؤمنين، طول السفر آه من طول السفر، ما فوز بعد قرار واستقرار، دائما مسير. فبالتالي عند الله لا متناهي، هذا الحبل لا متناهي، يعني كل العلوم هكذا لا متناهي، لكن رأس طرف آخر منه عند الناس. هذا رأس تنطلق منه إذا مسكت واستمسكت به. اقرأ فرقع، اقرأ فرقع على المجرة. فالأسس التي هي في سطح الظاهر مبدأ، منها ينطلق إلى النظري الباطن الخفي. يعني فهذا برهان بيان متنوع متعدد بقواعد متعددة دال على أن ما تعرض إليه القرآن في السطح الظاهر تعرض إلى رؤوس مفاتيح العلوم. اللطيف أن أي ما أن علم يكتشفه البشر جديد إلا ويرى إشارة في ظاهر القرآن موجودة. قد يكون البشر سابقا لم يلتفتوا إلى هذه المادة في ظاهر القرآن، لأنهم لم يكتشفوا أصلا ذلك العلم الجديد. لكن عندما يكتشفون ذلك العلم الجديد يكتشفون أنه في منصة سطح ظاهر القرآن مفتاح ورأس خيط لذلك العلم موجود. لا أن هذا تحميل للقرآن، لا، يرى هو باعتبار التفت هذا الباحث في هذا العلم الجديد، التفت إلى هذا العلم الجديد، يلتفت إلى أن هذه المادة التي اكتشفت في العلم هي موجودة في القرآن، نفسها بقالبها بإطارها، يمر عليها المار ولا يقف يشعر بها. كثير من الناس، عندنا مثال أجيب لكم مثال على الصراع، يعني واحد قد يسأل شلون كل العلوم موجودة الآن؟ رؤوس نقاطها في القرآن موجودة وإن كان البشر في سبات حتى في صلاة الله. عندنا مثال الآن أجيب لكم القوة المغناطيسية، الآن الجاذبية المغناطيسية صارت بديهية للبشر، قبل أن يكتشفها مكتشفوها كان البشر يمرون عليه مرور الصبات أو لا، يمرون عليه، أنها موجودة. منها بدأت علوم ميكانيكية جديدة وغيرها وغيرها وغيرها. المقصود على الحال إذا الصحيح أن الموجود من العلوم هو الأسس في القرآن. والمفتاح الذي مبدأ ينطلق منه إلى أغوار أعماق ذلك العلم. هذا المطلب، أحد المطلبين. المطلب الثاني الذي ننهي به هذا القاعدة إن شاء الله ثم نخوض في نظام حقائق القرآن بمشيئة الله إن شاء الله، ونكون قد انتهينا إجمالا مو تفصيلا من قواعد نظام معاني القرآن، بعد أن فرغنا من نظام قواعد استعمال القرآن. المطلب الآخر ارتباط هذه قاعدة إعجاز القرآن الكريم أو أنواع وجوه إعجاز القرآن الكريم، ارتباطها بماذا؟ ارتباطها بمنهج أمومة الولاية والمحكمات للقرآن. في ارتباطها، في ارتباط، في مسحة، في تلوين لهذا المنهج بهذه القاعدة أو لا. طبعا هذا السؤال ما فتئنا يعني نطرحه على أنفسنا ونواجه به أنفسنا في كل قاعدة، قاعدة مو بس القاعدة. وسبب لذلك وفي كل قاعدة، قاعدة كنا نعتمد هذه النقطة، وهي أن تفسير هذا أمر مهم، هذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، كرارا مر بنا ونكرره كرورا، أن قواعد التفسير للقرآن الكريم التي هي أصول للتفسير، أصول، أصول منهج، تفسير تلك القواعد، قولبة تلك القواعد يختلف يا أخوان من منهج إلى آخر. وعى ذلك، انتبه إلى ذلك المفسر أو غفل، تلقائيا صاحب منهج التفسير الموضوعي يفسر قواعد أصول التفسير بتلوين، بلون مرتبط بمنهج التفسير الموضوعي. صاحب تفسير أسباب النزول يفسر قواعد التفسير بلغة أسباب النزول. صاحب تفسير منهج تفسير القرآن بالقرآن تلقائيا يفسر بالقواعد من النمط من المنهج، وهل مجرد في الحقيقة يعني قوالب وأطر قواعد أصول التفسير تؤطر تقولب تهندس تقدر تسبك تلقائيا بنمط المنهج؟ دعنا أذكر مثال يصير واضح أوضح، مو مثال بل أذكر طبيعة. مثلا لاحظوا التفسير الموضوعي، لو طرح السؤال على التفسير الموضوعي هل هناك ارتباط بين قواعد التفسير بعضها البعض؟ يقول الارتباط بمقدار وحدة الموضوع، أكثر من هذا لا. إن كانت هناك وحدة في الموضوع بين قاعدتين نعم في ارتباط، وإلا فلا، لأن المنهج الذي يتوخاه هكذا. صاحب تفسير القرآن بالقرآن نفس الشيء، يقول إن كانت هذه القاعدة مبينة في موضع آخر قرآني بعناوينها ألفاظها أو ما يرتبط بها نعم، وإلا فلا. صاحب تفسير أسباب النزول يقول يعتمد على النزول، كان بينهما وحدة نزول، هذين المفردين الوحيانيين نعم في ارتباط وإلا فلا. صاحب التفسير التجزئي يقول كل قاعدة على حدة، رباط ما موجود، هذه حدة هذه حدة وهذه حدة على المجرى. صاحب تفسير العلوم اللغوية عند عمدة القواعد هي سبك استعمالي بالزايد إذا كانت نظام المعاني. زين قواعد نظام الحقائق تقول مو موجودة ذاك الحد، إلا أن يبحث قواعد نظام حقائق القرآن في بعدها اللفظي الاستعمالي أو المعنى. إذا كل منهج تلقائيا يضفي بظلاله على قواعد التفسير، لا أن قواعد التفسير هي فقط تؤثر على المنهج، لا، المنهج أيضا يؤثر عليها في الأساس. ولك أن تقول المنهج هو قاعدة القواعد، أصل أصول التفسير المنهج هو أصل أصول التفسير، وهي نقطة مهمة جدا. حينئذ نأتي إلى توضيح هذه النقطة في هذا المطلب. إذا النقطة الأولى أنه تأثر قواعد بالمنهج، هذا واضح. نأتي لهذه النقطة وهي أن منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن، منهج الأمومة يعني ماذا؟ منهج الأمومة كما مر بنا هناك وحدة نظام ووحدة منظومة، وإن لم يكن في البين وحدة موضوع، وإن لم يكن في البين وحدة لفظية. ترادف لفظي ما موجود، افترض ترادف معنوي أو عقلي هم ما موجود. وحدة النظام همومة وحدة ترادف وجودي، تلازم وجودي. كان الترادف لفظي في القهوة نعمة أو لم يكن، كان ترادف في المعنى ترادف عقلي في اليوم نعمة أو لم يكن. ما دام ترادف وجودي يعني وحدة نظام، وحدة منظومة، النظام نظام ارتباط تكويني وجودي. ولو هذه الحلقات للقواعد في سطح ظاهرة متباينة، ولو هذه القواعد في سطح ظاهرة متباينة، إلا أن بينها أبواب، نوافذ، جسور، قنوات رابطة فيما بينها. اكتشفناها في بيوننا، لم نكتشفها، لازم نحن في وسط الطريق أو في أول الطريق. لذلك إذا دققون أنه دائما يتكرر تلقائيا علينا، يمر بنا قهرا قهريا، أن كل قاعدة تنفتح على القاعدة الأخرى، توطئ كمان القاعدة الأخرى، تفسر القاعدة الأخرى. كيف مر بنا اليوم؟ قاعدة أن القرآن فيه تبيان، ها؟ كل شيء، ارتباط بأنواع إعجاز القرآن. ارتباط هذه القاعدتين بماذا؟ بقاعدة أخرى بعد مرت بنا، أن القرآن فيه سطح وظاهر، ظاهر وباطن. هذا أحد القواعد التي مرت بنا في نظام قواعد معاني القرآن وقواعد نظام استعمال القرآن فيه. و أصلاً بالدقة كل قاعدة ترتبط بجميع القواعد، هذا عجيب من آثار هذا المنهج. هذا حين ما يستوعب، لعل يقول لك هذا نوع من الفوضى في البحث، طبعا صاحب المنهج الموضوعي حقه يقول هذا فوضى في البحث. هذا ركام عشوائية في البحث، حقه صحيح. لأنه لم يلتفت إلى وحدة النظام، بناء أن الوحدة والنظم فقط بوحدة الموضوع، فقط بوحدة ماذا؟ الموضوع. أصلا هذا ما عنده وحدة موضوع، صحيح ما عنده وحدة موضوع، عنده وحدة نظام. وحدة النظام أصعب من وحدة الموضوع. باب مثال، الوزير قد يستطيع أن يدير وزارة، بس يقول لي حاول أن تنسق بين وزارات يضيع الإعلام. أو مدير شعبة قد يستطيع أن يدير ويوحد بين فقرات هذه الشعبة أو هذه الهيئة الإدارية، أما تعطيه شعب إدارية عديدة تقول له واحد بينهم وزارة مثلا يصعب عليه. قدرات هي على الإتحاد، فبالتالي الوحدة المرجو والمتوخى في نظام نظام منهج ومنهج عفوا في منهج أمومة الولاية، منهج الأمومة ليست وحدة موضوع، أي متعمد ليست هي نهاية المطاف وحدة الموضوع. الحاجة إلى وحدة نظام، وحدة منظومة، هي صعبة طبعا. وحدة وجود، وحدة مو وحدة وجود، يعني وحدة نظام في الوجود. برهان النظم شديدة. على من علامات وحدة النظام والمنظومة في الوجود، وحدة النظام في الوجود من علاماته التأثير والتأثر، كل طرف يؤثر ويتأثر، يتفاعل مع بعض البعض. من ثم هذا منهج صعب، كيف كل قاعدة تنفتح على جميع القواعد. تعال تعال واسمع، تعال واسمع وعجب، وكم أراك الدهر ده عجبا. كيف كل قاعدة تنفتح على القواعد؟ هي هلوسة، هذا خبط وخوف. أصلا ما عنده وحدة موضوع، صحيح هذا أبو وحدة النظام ما عنده وحدة موضوع، عند بعد وراء وحدة الموضوع وحدة مهيمنة أكبر. كان يقول الحديث له تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.